بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله، قال: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قال في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي عليه الصلاة والسلام فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. طيب، هذا الباب في هذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وهذا من أدلة التوحيد وبراهينه، وهو متعلق بأفعال الله عز وجل، وأن الله عز وجل له أفعال عظيمة، ومن ذلك الهداية: يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. فلهذا الهداية بيد الله جل وعلا، وهي من أمور الربوبية، معنى من أفعال ربوبية الله عز وجل بما اختص بها الرب سبحانه وتعالى. فمن ادعى أن أحدا يهدي أو يضل فهو قد أشرك في ربوبية الله جل وعلا. وأيضا هذا يدل على أن من أقر ومن آمن بهذا الأمر يعلم أن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى لا بيد غيره، وأن الهداية والإضلال بيد الله. فلهذا مهما فعل الإنسان ما يستطيع أن يهدي غيره، فضلا أن يدعي أنه يخرجه أو يدخله الجنة أو يخرجه من النار كما يفعل بعض أهل التصوف أو الذين يدعون الولاية. فتجده مثلا يقول: أنا أخرج فلان من النار، وبعضهم يقول: عندنا في حضرموت هنا في الطريقة العلوية عندهم شيء يسمونه الغدفة. الغدفة هذا مثل الشباك يضعه في ظهر، فإذا جاء هذا المريد إلى الولي هذا أو صاحبه شيخه يقول له: كيف يوم القيامة؟ يقول له: سأخذك بالغدفة. في ناس يأخذهم بالغدف يدخلهم الجنة، فكأن الجنة لهم والنار لهم، يخرجون من يشاء ويدخلون من يشاء. سبحان الله، تجاوزوا حدودهم. أنا هذه الأمور حتى الأنبياء ما ذكروا فيها شيء وما تجرأوا، لكن هؤلاء تجرأوا. وكما قال إن صح عنه أبو يزيد البسطامي قال خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله. وهذا ليس مدح بل ذم، ما دام الأنبياء وقفوا فالذي يدخل يتجاوز الحد، لكن هم يظنون أن هذا مدح، يظنون أنه مدح. قال وقفنا أو دخل خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله، ما استطاعوا أن يدخلوا مثلنا. وهذا كلام باطل، وأيضا دليل على أن صاحبه ليس فقيها إن صح عنه هذا، والله أعلم. طيب، فلهذا فمن أدلة التوحيد وأمور الربوبية، ولأن العبادة إنما تكون لمن التزم بربوبية الله عز وجل، فربوبية ملزمة للعبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لماذا؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فدل على أن العبادة لا تكون إلا بالإيمان بربوبية الله جل وعلا. فلهذا من هذه الربوبية ومن أفعال الله اعتقاد الهداية والإضلال منه سبحانه وتعالى. فلهذا يسعى العبد في طاعة الله، وأيضا يستعمل الأسباب التي تؤديه إلى الهداية وتقربه إلى الله، وكذلك أيضا يستخدم الأسباب التي تقرب غيره ممن يحبه. فلهذا يدعو لأحبابه ولأصدقائه ولإخوانه، يدعو لهم بالهداية، وهذا بعد أن يدعو لنفسه. فهذه الهداية تجد في الصلاة 17 مرة، والعبد يقول اهدنا الصراط المستقيم، يدعو الله عز وجل أن يهديه الصراط المستقيم. فهي مما يستلزم العبادة لأنها بيد الله عز وجل. قال ثم ذكر حديث المسيب بن حزم في حضور أبا، لما حضرت أبا طالب الوفاة، لما احتضر أبو طالب جاءه النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فكان يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أنا تقول لا إله الله وتترك ملة أبيك ودين أبيك؟ فأخذته العزة على أنه لا يترك دين أباه، وإلا فأبو طالب قد أقر بدين النبي عليه الصلاة والسلام، ولقد علمت أن دين محمد خير الأديان عندي، لولا الملامة، أنا يقول لولا أن يلومون الناس وكذا لا أقرأ لا أسلمت. وفي هذا الحديث أيضا قال، أو في معنى جاء في السيرة لابن إسحاق أنه قال لولا أن الناس يلومونني لأقررت بها عينك، أنا لقلت لا إله الله لكن سيلومني الناس، معنى نظر إلى الخلق ولم ينظر إلى الخالق. فلهذا مات وهو كافر، مات كافرا لم يؤمن بالله جل وعلا. ولهذا قال في آخر شيء هو على ملة عبد المطلب، معنى مات على الشرك. وهذا الحديث فيه بيان أن أبا طالب مات على الشرك، خلافا لما زعمه بعض أهل التصوف وبعض من ألف في هذا كالسيوطي وغيره، فأرادوا أن يثبتوا أن أبا طالب أسلم ولم يأتوا بشيء يدل على ذلك، وبعضهم تجرأ وضعف هذا الحديث مع أنه الحديث في البخاري وإسناده صحيح، لكن ذكروا أشياء ليست بتلك الأشياء التي يضعف بها الحديث. فمنهم من قال أن المسيب بن حزم من أين جاء وحضر وفاة أبا طالب، كيف عرف أن أبا طالب احتضر؟ والمسيب ابن حزم ابن حزن مخزومي، أنا كيف سيحضر وفاة أبي طالب؟ لكن هذا لا يرد به. فأبو جهل مخزومي أيضا، وعبد الله بن أبي أمية مخزومي، قد يكون جاء معهم، جاء مع أصحابه، أو أنه أخبره عبد الله بن أبي أمية. والصحابي حديثه المرسل قد اتفق العلماء على قبوله، فلو قلنا أنه لم يسمع فهو مرسل صحابي، ومرسل الصحابي باتفاق أهل العلم أنه مقبول، فقد يكون أخذ هذا الحديث عن عبد الله بن أبي أمية، لأن عبد الله بن أبي أمية أسلم وهو مخزومي كذلك، فلهذا لا عذر لهم في هذا، وليس تعلل الحديث بمثل هذا، فهذا كما يقال أجنبي عن التعليل. فالحديث صحيح لا شك فيه. فلهذا يقال أن من تعلق بأحد أنه يهديه أو أنه يصرف عنه الضلال أو غيره فهو مشرك بالله، وإنما تطلب الهداية من الله لأنه هو الذي يملكها. طيب، هنا عندي الثانية، الأولى إيش من المسائل؟
تبشير قوله تعالى
تفسير قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أن الإنسان ليس له حق في الهداية لأحد. والثاني تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. قيل أن هذا تبرأت إبراهيم في الدنيا، أنه تبرأ منه قبل أن يموت، وقيل أن هذا يوم القيامة لأنه لم يأتي ما يدل على أن إبراهيم تبرأ من أبيه في الدنيا، لم يأتي في الأدلة. فقال بعضهم بعض العلماء أن هذا يوم القيامة كما جاء في البخاري أن إبراهيم عليه السلام يقول يا ربي إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، أنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزني أو أي خزي من أبي الأبعد، أنا أنك أبعدت أبي. فقال فيقول الله عز وجل يا إبراهيم انظر تحتك، فيقول الله عز وجل لإبراهيم انظر تحتك، فينظر فإذا بأبيه كالضبع متشحط دما، معناه أنه رجل خبيث أو خبيث كافر ليس لك به علاقة. قال فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار، فحينئذ يتبرأ منه إبراهيم، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فتبين أن الإنسان لا ينفع قريبه يوم القيامة ولو كان من أولي القربى إلا إن كان من أهل الإسلام من أهل التوحيد، فيدخل في شفاعته إذا كان صالحا. قال الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم، معنى أنه يذكر بالتوحيد، يقال له قل لا إله إلا الله ولو كان مسلما أيضا يقال له قل لا إله إلا الله، لا يقال له مثلا لا إله إلا الله بدون قل، بل يقال قل لا إله إلا الله ولا بأس أن يقول له ومحمد رسول الله. قال الرابع أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام، معنى يعرفون أن هذه الكلمة ترك للآلهة، ترك للآلهة والأصنام، ولهذا قالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال الخامس جده ومبالغته في إسلام عمه، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد أن يسلم عمه لأنه كان يحوطه ويدافع عنه فرجى أن يسلم لكنه لم يسلم، وهذا حكمة من الله عز وجل ليبين أنه ليس لأحد التصرف في قلوب الناس، وأنما التصرف في القلوب من الله عز وجل هو الذي يميلها إلى الهداية أو إلى غير ذلك، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها حيث يشاء، إن شاء أزاغه وإن شاء أقامه، فالقلوب بين يدي الله عز وجل وبين أصابعه، فليس لأحد شيء في مثل هذه الأمور، حتى الأنبياء، حتى نبينا عليه الصلاة والسلام. قال السادس الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه، بل هم ماتوا على الشرك، وقد صرح النبي عليه الصلاة والسلام بحديث في حديث كثيرة بهذا، ومن هذا هذا الحديث لما قال ترغب عن ملة عبد المطلب أي الشرك. قال السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك، يدل على أن الاستغفار للمشركين لا يقبل، والله عز وجل قال له، قال للنبي صلى الله عليه وسلم في استغفار بعض المشركين أو بعض المنافقين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ففهم النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الآية أنه قد يستغفر أكثر من 70 فيغفر الله لهم، لكن ذكر الله عز وجل له بعد ذلك قوله سبحانه وتعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم فلن يغفر الله لهم، لن يغفر الله لهم أبدا، لأنهم كفروا بالله ورسوله. قال الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان، أنا أصحابه إذا كانوا أصحاب سوء، انظر إلى هؤلاء ما سلم منهم أبا طالب حتى في احتضاره في وقت وفاته ما سلم من شرهم. قال التاسع مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، أنا أودت بأبي طالب إلى الشرك بسبب إيش؟ تمسكه بالآباء والأسلاف، وأنه لا يريد أن يخرج عن طريقتهم، فقال هو على ملة عبد المطلب. قال العاشرة شبهة للمبطلين في ذلك الاستدلال أبي جهل بذلك، أنا الظاهر أجعل الآلهة إلها واحد، أو قال أترغب عن ملة عبد المطلب، هذه الشبهة يحتج بها أهل الشرك يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال الحادي عشر: الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعته. معنى قال له كلمة أحاج لك بها عند الله، معنى أنها تنفعك، أنها تنفعك. لهذا لما حصل لما قال جاء في المسند أن عمر لقي طلحة بن عبيد الله فقال له: يا طلحة ما لك على ابن عمك أي أبو بكر الصديق، لماذا لا تأتي وتبايعه؟ فقال: يا عمر أو كذا أو يا أبا حفص، والله معنى أفكر فيما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في الكلمة التي من قالها نجاه الله يوم القيامة، أو كما قال. فقال عمر: ألا أعلمك بهذه الكلمة؟ قال: بلى. قال: الكلمة التي قالها لعمه، الكلمة التي قالها لعمه: لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. وهذا أيضا حديث يؤيد هذا الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه: قل لا إله إلا الله. ففرج عن طلحة ما وجد، قال الثالث: التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغة صلى الله عليه وسلم تكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. معنى شبهة إيش؟ شبهة الآباء. فهذه كم من إنسان أضل بسبب هذا، بسبب أنه يتخذ الآباء سلفا له ودينا له. سبحان الله، تجد الرجل يأتيه الأمر من الله ومن رسول الله فيأبى إلا أن يتبع آباءه وأسلافه، وهذا التعظيم باطل، وإنما يتبعون في الحق، أما الاتباع في الباطل فهذا باطل. طيب، هذه بعض المسائل التي ذكرها المؤلف، نكتفي بذلك، والله تعالى أعلم.